السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في النصوص الدينية على إمامة أمير المؤمنين بالخصوص والذات. وذكرنا البارحة آية الولاية والإشكالات التي ترد عليها وردود تلك الإشكالات والجواب على تلك الإشكالات. حديثنا اليوم فعلا في الدليل الثاني من الأدلة النقلية على ولاية أمير المؤمنين وخلافة أمير المؤمنين، وهو حديث المنزلة. حديث المنزلة طبعا سوف نستدل إن شاء الله بحديث المنزلة وحديث الغدير لو أسعفنا الوقت، ونكمل هذا الفصل اليوم إن شاء الله تعالى إن وفقنا لذلك. حديث المنزلة، هذا الحديث هو حديث موجود في السير والتاريخ، ونقله كذلك طبعا ابن هشام في السيرة النبوية كما عندكم في الهامش في الصحاح، البخاري في غزوة تبوك، ومسلم، وبالتالي ما دام مذكور في صحيح مسلم والبخاري فهم لا يناقشون في سند حديث النقل باعتبار ان هذين الصحيحين لا نقاش فيهما لدى القوم، وبالتالي من الجهة السندية حج عليهم نلزمهم بذلك. اذا هذا الحديث منقول في صحاحهم، بعض صحاحهم في كتب السير والتاريخ عند القوم وكذلك عندنا. الحادثة التاريخية كما هو معروف وبين لديكم ان النبي صلى الله عليه واله قد خلف علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام كخليفة له على اهل المدينة، وذلك عند توجه النبي الى غزوة تبوك. النبي كانت هناك غزوة هي غزوة تبوك، توجه بجيش مجهز للقتال في هذه الغزوة، وترك علي خلفه. هنا ظهر الطابور الخامس وهو المنافقون، حيث قالوا فيما بينهم وأشاعوا هذه الإشاعة ونقلوها بين صفوف المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله ما ترك علي إلا استثقالا له، وأنه لا يريد وأن النبي لا يريد أن يذهب معه إلى الحرب، وأنه يتخوف من ذهاب أمير المؤمنين لإلا هاي يعني النفاقيات والشقاقيات التي يبرزها المنافقون في كل آن وزمان، وهي سلاح فتاك جدا. وفي كل آن وزمان نجد هكذا قوم يندسون بين صفوف المؤمنين ويعملون على هكذا تفرقة. أمير المؤمنين سلام الله عليه أخذ سلاحه وأتى النبي وأبلغه ذلك وقال أن المنافقين قالوا كذا وكذا، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع واخلف في أهلي وأهليك. حتى الخليفة، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وبعض الألفاظ الأخرى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وبسبب هذا المنزلة وهو تنزيل علي إلى محمد صلى الله عليه وآله بالحديث المحمدي بمنزلة هارون من موسى سمي بحديث المنزلة. هذا الحادثة التاريخية وهذا المتن مال الحديث والسند مالته. أما فقه الحديث والاستدلال بالحديث، منزلة هو عبارة عن اسم جنس وإضافة اسم الجنس إلى الشخص إلى هارون يقتضي العموم عندما يقول أنت مني أو أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. منزلة هارون اسم جنس مضاف إلى هارون مضاف ومضاف إليه، هذا يقتضي العموم، فتدل هاي منزلة هارون من موسى، هاي المنزلة وهاي الإضافة تدل على أن يقتضي العموم أن كل مقام ومنصب ومنزلة وأن كل مقام ومنصب ومنزلة كانت لهارون من موسى فهي ثابتة لعلي سلام الله على علي من محمد صلى الله عليه وآله. إذن هذا أول شيء نقتطف أو نستشف أو نستظهر العموم بالمنزلة، وبالتالي كل الامتيازات والمقامات والشارات الامتيازية التي أعطاها موسى لهارون فأن محمد صلى الله عليه وآله قد أعطى هذه الشارات والامتيازات والمواقع والمناصب لأمير المؤمنين بحديث المنزلة لعمومه. والدليل الآخر على العموم بالإضافة إلى إضافة اسم الجنس إلى هارون بمنزلة هارون من موسى، ماكو بمنزلة هارون من موسى في أي منزلة، يعني في منزلة العلم الأخلاق الخلافة الإدارة ماكو عموم عندنا. كذلك إلا أنه لا نبي بعدي كما هو واضح عند أهل اللغة والعرب أن الاستثناء يكون للخاص من العام، وبالتالي هنا احتاج النبي صلى الله عليه وآله إلى استثناء خاص من عام، مما يدل أن ما قبل الاستثناء هو عام وعموم منزلة استثنى منها فقط النبوة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم شنو النبيين، وختم النبوة كانت بواسطة النبي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وبالتالي استثنى النبوة. قال إلا أنه لا نبي بعدي. وهذه قرينتان على العموم، الأول هو إضافة اسم الجنس إلى هارون يدل على العموم، والثاني هو الاستثناء. جيد، إذن أول شيء استدللنا على عمومية المنزلة الثابتة لعلي من محمد صلى الله عليه وآله، كما أن هناك عمومية منزلة لهارون من موسى، وبالتالي حكم المتشابهين باعتبار الانطباق التام ينتقل من الأول إلى الثاني. قلنا وكل منزلة تبدت إلى هارون تنتقل إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا نقطة أولى. النقطة الثانية، قد يرد إشكال ويقال أن الاستخلاف الذي تم من النبي صلى الله عليه وآله لعلي إنما هو أولا استخلفه على أهلي فقط وفقط، رقم واحد، وفي غزوة تبوك فقط وفقط، وبالتالي أكو خصوصية شنو للمورد، وهنا مورد خاص، وبالتالي لا نستطيع أن نلتزم بالعموم، وإنما الاستخلاف من النبي لعلي في أول شيء كان في أهله أو على المدينة وفقط يعني في هذه الغزوة، وبالتالي كيف تعممون الاستخلاف لكل الأمور بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وآله؟ وهنا يأتي المطلب الأصولي المعروف أن خصوصية المورد لا تخصص شنو الوارد، أي أن خصوصية الاستخلاف بالأهل في غزوة تبوك في المدينة لا يخصص شنو تبوك، حكم الاستخلاف، وهذا مطلب أصولي واضح، لأنه إذا المثال المضروب إذا رأينا جنوبا يمس آية الكرسي من القرآن لا يجوز مسه، يأتي العموم فيقول لا يمسن آيات القرآن محدث، لا يمسن آيات القرآن محدثون، هذه هنا يعني تدل على حرمة مس القرآن على الجنب مطلقا، مو فقط في شنو آية الكرسي. وتقولون أنه هذا العموم الوارد نخصصه بمن؟ في مورد أنه يعني آية الكرسي في هذه الحالة. الجواب لا، إنما هذا النهي الوارد يدل على العموم وعلى الإطلاق، وخصوصية مورد مس آية الكرسي لا يخصص شنو عمومية حرمة المس على الجنوب لكل القرآن الكريم. وبالتالي إذا ورد إطلاق لا يمسن آيات القرآن محدث، وكان مورد هذه الرواية هو ذلك الجنوب الذي مس آية الكرسي، نقول هنا لا، مو تقولون خصوصية أكل آية الكرسي. الجواب لا، لا خصوصية لها، وخصوصية هذا المورد لا يمنع من أنه الوارد يبقى عام. طبعا وبعد نقدر احنا شو نقول لخص مثلا في هذا المثال، لا خصوصية لآية الكرسي على بقية الآيات، ولا يحتمل أحد الخصوصية. وكذلك في هذا المورد، ما هو خصوصية أنه الاستغلال في هذا المورد دون المورد الآخر؟ وبالتالي نفي الخصوصية، فالاستخلاف هو استخلاف عام وثابت. واضح إن شاء الله؟ إذن إلى هنا ثبت لدينا أولا أن هناك عمومية بالمنزلة، ثانيا أن هناك استخلاف عام مطلق ليس محدد بزمان أو بمكان أو بواقعة أو بحادثة. وإذا رجعنا إلى آية القرآن الكريم نجد موسى ماذا قال لأخيه؟ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني شنو في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا الاستخلاف كان في وقت الميقات الخاص للنبي موسى عليه السلام، عندما ذهب إلى ميقات ربه مع جماعة من قومه 70,000، ثم اختار 70، ثم ذهب إلى ميقات الله تعالى وإلى تكليم الله تعالى، فترك من يعني بعده من هو كخليفة من هو هارون. هذا الاستخلاف أولا يعني لو ذهب النبي موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام في مورد آخر فإنه لا يحتاج إلى استخلاف آخر. السعب ما أولا من باب عمومية الاستخلاف رقم واحد أو لا، حتى إذا أردنا أن نذهب إلى نجري جري الأصول العملية فإننا نشك أنه قد استخلفه في هكذا مورد، ونستصعب شنو بقاء شنو الاستخلاف. ولذلك لو ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات آخر إلى مورد آخر فلا يحتاج إلى استخلاف ثاني بعد الاستخلاف الأول لمن؟ لهارون. هذا من جهة. وكذلك أمير المؤمنين هذا الاستخلاف ما استخلاف عام كما في هارون وموسى. ثانيا هذا بنكتة وإشارة لطيفة، سؤال: عندما ذهب موسى إلى ميقات الله تعالى هارون كان نبي أو ليس بنبي؟ هارون كان نبي لو لا؟ الجواب نعم، كان نبي، كان نبيا. ولكن الإشارة اللطيفة في المقام أن الاستخلاف والقيادة والإمامة والتي نعتقد أنها كإمامية أعلى من النبوة تحتاج إلى منصب آخر، وبالتالي لو كانت الإمامة متضمنة بالنبوة وخصوصية من خصائص النبوة لما احتاج هارون إلى أمر مولوي من موسى للاستخلاف. ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن هارون نبي نعم، ولكن احتاج إلى مقام آخر بإذن من الله وموسى لكي يكون خليفة، وهذا يدل على أن عنوان الإمامة عنوان مستقل عن عنوان شنو النبوة، قد يجتمعان وقد شنو يختلفان. وبالتالي هذا نقطة أخرى إلى أن الاستخلاف احتاج إلى أمر آخر من موسى غير أمر النبوة، ولو كان الاستخلاف متضمن في نفس النبوة لما ورد الخطاب اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وإن شاء الله إذن الإمامة اللي هي الاستخلاف الإلهي والنبوة قد يجتمعان. فما في النبي محمد صلى الله عليه وآله فهو إمام ونبي، وقد يفترقان، وقد شنو يفترقان. فهارون في مقام من المقامات ليس بمستخلف، ولكنه استخلف في مقام شنو آخر، وهو عندما ذهب النبي موسى إلى الميقات. واضح هاي النقطة إن شاء الله؟ بقى سؤال، عرفنا الآن في حديث المنزلة ما ثبت لهارون من موسى بإذن الله تعالى وبإيحاء الله تعالى، كذلك يثبت لعلي من محمد صلى الله عليه نفس المنزلة. ما هي المنزلة؟ أول شيء إلا نبي بعدي، إذا خلنا نستثني النبوة وغير النبوة، كل المنازل اللي كانت لهارون فهي لعلي وزيادة. واجعل لي وزيرا من أهلي، إذن الوزارة والاستيزار والاستقواء، فكان علي وزيرا محمد صلى الله عليه وآله. اجعل لي وزيرا من أهلي، هاي الوزارة، ومن أهلي، على إثبات الأهلية الخاصة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت مو الأهلية العامة. هارون أخي، علي ومحمد قد تعاقيا في موارد كثيرة، وهما أخوان في الدنيا والآخرة، وبالتالي محمد أخو علي، وعلي شنو أخو محمد، بل علي نفس محمد صلى الله عليه وآله بآية المباهلة، اجدد به أجري وأشركه في أمري. يا عمر، كل أمر أمري، سؤال، ما هو المتعلق بالأمري؟ شنو متعلق الأمر؟ محذوف لو ما محذوف، وحتى المتعلق شنو يشعر بالعموم، بالتالي أشركه في أمري يعني مطلق شنو أمري، أشركه إشراكا في أمري إطلاقيا عموميا في كل الأمر، ما خلا النبوة، ما خلا الرسالة. وبالتالي هذه المقامات الثابتة في حديث المنزلة لهارون من موسى فإنها ثابتة لعلي سلام الله عليه من النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا هو حديث المنزلة، وهذا هو وجه الاستدلال، وهذا هو لوازم المنزلة، وإثبات أن هذا الاستخلاف ليس على نحو القضية الخارجية، وإنما هو يمتد بامتداد الأزمنة والأمكنة، ولا يتحدد بمورد دون مورد آخر. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. أكو إشكال، استفهام، استفسار، استبيان؟ ما الحديث الثاني هو حديث الغدير، وتقى به شهرة واشتهارا، ولا يحتاج إلى مزيد عناء لا عندنا وكذلك لا عندهم. حديث الغدير هو حديث متواتر، ومن أراد أن يراجع التفصيلات والتدقيقات الإجمالية فليرجع إلى أصل هذا الكتاب قبل اختصاره، ليرى عدد الرواة والطبقات والتواتر في كل طبقة من طبقات الرواة. وبالتالي هو حديث متواتر بيدي أو بجيل عن جيل آخر، وبين الرواة في كل طبقة هذا الحديث متواتر. أما من رواه من الصحابة 110 من الصحابة، ومن التابعين 84، ورواه العلماء والمحدثون والشعراء، وموسوعة العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه الغدير تكفي في المقام لمن أراد أن يراجع ويستوعب هذه الحادثة. فقد ذكر حديث الغدير وتواتره والشعراء الذين ذكروا والروايات والمصادر والكتب، فلا نحتاج إلى مزيد مؤنة في إثبات سندية هذا الحديث. هذا بالنسبة للسند، لا متواتر عندنا وعندهم. طبعا الكتب كثيرة كتبت في ذلك، تقروها غاية المرام، العبقات، الغدير، المراجعات إلى آخره حول هذا الحديث. ما هي الواقعة التاريخية والإلهية التي نزل بها حديث الغدير، بل ونزلت فيها آيات مهمة جدا في القرن أو في السنة العاشرة من الهجرة، السنة الوداع يعني، ما النبي صلى الله عليه وآله ذهب بحجة الوداع، أذن في الناس بالخروج، قال لهم سوف أخرج بحجة الوداع إلى مكة، من المدينة إلى مكة. وعلى أقل التقادير التاريخية كما يروون خرج معه 90,000 أكمل المناسك حج رجع، وصل إلى منطقة يقال لها غدير شنوة خم، وكما تعلمون بين قوسين هذه ممنوعة، إلا الخواص الآن يروحون لهذه المنطقة ويعني يذهبون إليها عندما يذهبون إلى الحج أو العمرة. المهم هذه منطقة موجودة بين مكة والمدينة هي غدير خم، هذه المنطقة. وفي صيف لاهب حار جدا، وفي سعير الصحراء، وفي تلك الرمال الملتهبة، النبي صلى الله عليه وآله أصدر أمرين بأن يقف جميع الحجاج في ذلك اليوم الحار، وأمر المتأخر ليتقدم والمتقدم ليتأخر، ثم بعد ذلك وضع له مكان مرتفع على أقتاب الإبل، وضعت وارتفع النبي على ذلك المكان ليرى من الجميع. 90,000 مو شوية يعني، أنتوا الآن 1,000 ثم ضرب 10,000 ثم بعد ذلك 9 مرات 90,000 أو أكثر، وماكو بنايات طابقين ودبل فوليوم يصعد للطابق العاشر، وإنما أكتاب إبل جمعت هاي مال الإبل يعني فوق يعني بعضها فوق البعض الآخر، ثم علاها النبي صلى الله عليه وآله. وفي الروايات أنه من شدة الحار يعني الرمال كانت تلتهب، والبعض يضع الملابس تحت قدمي، يعني فتح حار شديد جدا. صعد النبي صلى الله عليه وآله، وبعد أن جاء الأمر من الله تعالى وواصل جبرائيل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت شنو رسالته، والله يعصمك من الناس. أظهر الأمر النهائي، طبعا هذا مو تبليغ بدوي لا، وإنما تبليغ لما أكد أو تأكيدي لما أسس في رزية يوم الخميس، وفي أنذر عشيرتك الأقربين، وفي موارد كثيرة. الكل يعلم أن علي هو الخليفة، ولكن جاء هذا ليقطع شك الشاك ويقطع دابر القوم المكذبين والظالمين والمنافقين. النبي صلى الله عليه وآله حمد الله أثنى عليه وأخذ بخطبة الغدير المذكورة في الكتب، ثم بعد ذلك نصل إلى مورد الشاهد، أخذ بيد علي أمير المؤمنين، تلك اليد التي قلعت باب خيبر وقتلت شجعان العرب ورؤوس الضلال، أخذها ورفعها حتى بان بياض قطيهما، رفع كل إشعال يعني، مو واحد يقول ما شفيت، لو مغمض، لو ما لابس مناظر، لا قلت شوف. وقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم كررها ثلاثة، نخاف واحد ما يسمع: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي. طبعا الصوت النبوي صلى الله عليه وآله صوت إلهي ملكوتي يعني، والمنطقة عجيبة اللي نقلوها، يقال أن تلك المنطقة حتى من الناحية الهندسة الصوتية عندما طرئت فإن الصوت كان يتردد بأصداء المنطقة. المهم الكل سمع بذلك، وبعد أن رفع يد علي سلام الله عليه: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وإلى آخره. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله قال: فليبلغ الشاهد الغائب. بعد ذلك جبرائيل نزل بإيحاء آخر: اليوم أتممت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فإكمال الدين وإتمام النعمة هو بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. والرسول صلى الله عليه وآله الرواية المذكورة أمامكم. ثم بعد ذلك لا بد من موقف إشهادي تقريري، خاف واحد ما سامع، خاف واحد يريد ينكر. أمر النبي صلى الله عليه وآله كل القوم أن يسلموا على علي بن أبي طالب بإمرة المؤمنين وبالولاية، حتى الأول والثاني القول المعروف والمشهور عندما قال له بخن بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذه الحادثة التاريخية وسنتي الأحد. الدلالة عندنا شوية بعد وقت دقيقة، الدلالة ما راح نخوض بها هواي، ولكن القرائن الحالية لأدنى متأمل أو عاقل أو إنسان غير متعصب يعرف أن جمع النبي لتسعين ألف في أجير الصحراء وفي ذلك الوقت وفي ذلك التعب الذي هم راجعون فيه إلى المدينة إنما لأمر مهم. التشكيكات التي جاءت، أول شيء قالوا أن مولى، طبعا أنتم هذا بعد راجعوا البحث اللغوي، مولى على وزن مفعل وولي على وزن فعيل وأولى على وزن أفعل. أراد البعض من توجيه أنه قال من كنت مولاه، مولى بمعنى ناصر وبمعنى أخ وبمعنى محب. اطرحوا هذه المسألة على الإنسان أي عاقل وقول لهم من أحب فلان فقد أحب علي، هذه المسألة ما تحتاج إلى هكذا مولى. نعم، ببحث لغوي دقيق نجد أن المولى هنا بمعنى أولى، والدليل على ذلك كذلك قرينة المقام ألست أولى بالمؤمنين شنو من أنفسهم، فقال من كنت مولاه فعلي شنو مولاه، فقرينة السياق تبين أن المراد من مولاه هو الأولى، أي الأولى بالتصرف في الأنفس وبزعامة وقيادة الناس وتكون له السلطوية والقيادة على أنفسهم وأموالهم. طبعا ممن اعترض بذلك التبتزاني وقال المولى يراد منه المعتق والمحتق الحليف الجار ابن العام المحب الناصر والأولى بالتصرف، كلامنا وين؟ بالأولى بالتصرف. وثم بعد ذلك يستدل ويقول أنه الظاهر من الحادثة ومن هذه الرواية يجب أن يكون هو الأولى بالتصرف، لا المراد غير هذا المعنى، ولكن تفصى بتفصي عجيب غريب. قال وإن كان هذا ثابت ولكن الحديث ليس شنو بمتواتر، الحديث ليس بمتواتر، ولذلك عبارته المولى قد يراد به المحتق والمحتق والحليف والجار. بعدين شو يقول؟ وينبغي أن يكون المراد به في الحديث هو هذا المعنى، لا معنى معنى المتصرف الأولى بالتصرف ليضابط صدر الحديث، ولأنه لا وجه للخمسة الأول وهو ظاهر ولا للسادس من ظهوره، وعدم احتياجه إلى البيان له هذه المعاني الخمسة أو الستة المحتق المحتق إلى آخره، هاي ما تحتاج إلى جمع الناس في هجير الحار في ذلك الشهر في ذلك التعب أن يقولهم يا هذا علي شنو مثلا ناصر أو علي ابن عمي أو جاري أو حليفي أو إلى آخره. ولذلك قال لا خفاء في أن الولاية بالناس والتولي والمالكية لتدبير أمرهم والتصرف فيهم بمنزلة النبي وهو معنى الإمامة، إلا أنه كما قلنا قد تفصى بعدم تواتر الحديث، وقال ما دام ليس بمتواتر فهو ليس بحجة في أصول الدين عندهم ولا نحتج به. طبعا ترد عليه أول شيء نلزمك أنكم تقولون أن الإمامة من فروع الدين وهو حديث صحيح عندك تنزلا، تقول تنزلا ليس بمتواتر ولكنه أنت ثبت الصحة عندك، لماذا لا تأخذ به واستدل بفروع دينك؟ تدرون معدوم قلنا بفروع الدين الإمامة لأنها من فعل الناس. أما واقعان، أول نقول أن الحديث متواتر عند الفريقين وهذا يرد على التبتزاني. ثاني شيء أنك أثبتت أن الولاية والإمرة يعني والتصرف من هذا المعنى وهذا الذي نريده، بعد إذا أثبتنا التواتر يثبت أن العامة يعترفون بهذا المعنى دون بقية المعاني. وأما القرائن الأخرى فقرينة ألست أولى بكم من أنفسكم، وهذه الولاية الثابتة للتصرف بالنفوس والأموال قد ثبتت لأمير المؤمنين وهكذا. أما يعني القرائن الأخرى أن النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرنا سابقا كان في الوقت الذي سوف يغادر فيه الدنيا وسماها بحجة الوداع، فكان لابد أن ينصب من هو خلفه. أخير شيء لأن الوقت الظاهر دليل ولا ما أدري بعد. المهم لماذا أعرض الصحابة عن مدلول الحديث؟ واضح جدا، من قرأ رزية الخميس وفعل المنافقين والأول والثاني ماذا فعلوا، وسرية أسامة بن زيد والتخلف إلى آخر هذه الوقائع التاريخية التي الإنسان عندما يقرأها يعتصر قلبه ألما ويبكي بكاء مريرا لما فعلوا بالنبي وآل النبي صلى الله عليه أجمعين، يعلم أنهم قد تركوا بيعة الغدير من أجل المناصب السياسية. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عتبيه فلن يضر الله شنو شيئا. وبالتالي استدلالكم، لأنهم يستدلون يقولون لو ثبتت حادثة الغدير والإمرة لأمير المؤمنين والولاية وقرابه لماذا لم تأخذ بها الصحابة؟ الجواب هذا هروب من ثبت الحديث. إذا لنجد لماذا لم يبايع الصحابة؟ الجواب الحادثة هذه لم تكن الحادثة الأولى، رقم واحد. اثنين، أنهم كانوا يمكرون ويهيئون الانقلابات السياسية على علي وآل علي. وهذا هو الحديث الثاني، وهو حديث الغدير. بالإضافة إلى حديث الغدير وآية الولاية يوجد كذلك حديث الثقلين أو رواية الثقلين، إني تاركم فيكم الثقلين ما أن تمسك، وغيرها من الروايات والآيات والشواهد والحوادث التاريخية التي يستدل بها على ولاية وإمرة أمير المؤمنين. وعلى حد قول أحدهم احتياج كل الناس إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أفضليته، فأمير المؤمنين لم يحتج إلى أحد من الناس وكل الناس كانوا يحتاجون شنو إليه، لولا كذا لهلك كذا، والروايات الواضحة. إذا لا نطيل في المقام وننهي الكلام في هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أكو سؤال أو شيء بس تخفوا شوية عنه لأن المبردة ما أسمع بلزة. هاي بالأصول بالاستدلال يقولون فه يعني فع النتيجة. أعطونا حلول أنا أسمع.
أي.
نتيجة يعني تأجيل وين؟ لا أنا هم ما أقبل. بس كوني يوازنون بين المسألتين. يعني إحنا بعدنا سب جمادة مو صحيح؟ والامتحانات مال الأطفال شو بتعصير؟
الأسبوع الجاي الأربعاء.
بعد ما تنتهي الامتحانات الأطفال. خلوا امتحانات. 10 أيام للامتحانات ده.
يعني تأخرنا أسبوع امتحانات.
بالنسبة هاي الاعتراض من الخامس لكل الأخوات. إذا بس وحدة حالة خاصة إلي صلاحياته محمد أنت اشتغل بيها. الحل. بلي. كيف تكون باقي؟ أنتم بعد أن ترتبوا الأمور. أنا أريد النظام ينحفظ، شوفوا المصلحة العامة شلون ترتبوها، شوفوا اللي أقل ضرر ورتبوا. إحنا ما نريد ننظر أطفالهم ولا ننظر أزواجهم ولا أريد كذا، بس بالمقابل أريد امتحانات عالي تجري عندنا إحنا جمادة ورجب، تكون كل المراحل تمتحن، شوفوا شلون ترتبوها وأنا بالخدمة، ما عندي مشكلة هاي. هاي ما هو بعد. اي سامي بن دلو. اي وكان من ضلالة الامام الكاظم ويرمى بالتصوف، ولكن البعض يذهب الى انه كان يظهر شيء ويبطن شيء اخر. اي. هسه بعد شو اسمه التسامح في ادله السنن تجري من كذا بلغه ثواب ذلك وان لم نقله وكذلك الفعل وهو ظاهرا كان من تلاميذ الامام الصادق السنه تدعي انه سني ولكن لا وكان من تلاميذ الامام الصادق يعني على حد علم بسيط ماكو وكان من اهل السلوك والعرفنه والدروشه والتصوف والتزهد ولكن هو اللي ادى باب الحوائج وادى النواب الاربعه وبهلول هم قريب منه بهلول بهلول العالم وين السته مال القطار مال المحطه العالميه نسميها مطار المثنى هناك بهلول وما حد يزوره الاولى ان نزور بهلول هذا العالم التقي الذي كان سر من اسرار باب الحوائج صنيعه وصناع باب الحوائج انا راح اترككم كم دقيقه على مود اخبر احدكم ولو الخوارق اللي اخبرها حتى لان انا المشكله اداره ما اشوفهم لا ام باقر ولا ام محمد اذا عندكم شيء اخر ام احمد ام باقر اللي انا سالت يمكن باقر موجوده ام احمد خط الكوبه كم طالب وخط الشمالي اثنين مو انتم اليوم دزيتوا للرساله مكتوب شمالي 11 طالب
لا
ها جيد الكوفة الكوفة 11 طالبة يعني زين هذا بالحد الأقصى أم أحمد دول أدنى
هم دول
الحد هذول تماما 11
هي وحدة من الأفراد تروح ترجع ما ترجع
غيرها 11 11 يعني يعني لعله لو دبرنا سيارة آسية هم تفيد صحيح؟
حتى
مو كي تسعى الاثنين الصدر أخاف سوينا مشكلة يقولوا ما نصعد وكذا المهم خل افكر وهذا ابو الشمال اثنين ما تدرون ايش قد عدد الطالبات زين هاي اكو محمد شو اسمه 25 بعدها راح اخلي لك اياها جوا لما اطلع يعني ورا الدرس الثاني مال حي الجزيره الكروه اعطيكم اياها هاي ان شاء الله مغرده اخرى ديش القاعه خلال باكر او عقبه هم يشدلكم اياها والاطفال اللي فوق لعله يعني ما شاء الله عم يجيب لهم مبردة اللي هي أم أم شو اسمها أم مصطفى مو؟ لا مو هاي القاعة الصغيرونة ذيك الأخرى ما بينهم مو؟ ديت سوق ها كلها هنا صايرة؟ يا علي
مكان صغير
هناك حارة ما يقدرون يخرجون. الست بده يشتغل فوق مو باكر؟ والبنكات شوف كيلومين؟ أنا شكلت وحدة
ما شكلت
وحدة وتلفزيون مثل السنين بدل طوالية
وتلفزيون
مثل السنين بدل طوالية إيه الديل الديل هو أنا شكلت صغير
صغير شوية إيه بس أنت كبيرة
صحيح صحيح إن شاء الله إن شاء الله
والحلفة مال بغداد
إيه مو هاي الحلفات جبناها ودي المبردة برا من باطن شو بعدين بعد الفحص والتفحص والتمحيص ظهر ان ما تحتاج يا سيدي يعني هو اللي قال لي قال ما نحتاج الى النار فبقى من
اجل زين
وين فوق؟ ما هذه الصغيره؟ ان شاء الله قلنا سيدي بعد يا بجداول خلصونا عن الامتحانات الترتيبات احمل والدكم يعني قلت لكم احنا طبنا بعد غمض فتحه يعني جماد الاخر ينتهي ورجب عندنا ان شاء الله يوم 20 رجب او 20 جماد الاخر بعد انتو يمكم انا بعد ما بي حل احكي فاحتفاليه سووا بعد ولاده فاطمه اللي احنا كنا الان على سفرتها فرتبوا خط ترتيب حلو تريدون تجيبون ام حيدر او شو اسمها هاي الاخت اللي المنشده او الخادم ايهم تريدون تجيبوها كيفكم تشترون ورد وترتيبات كنت تعدون واحنا اليوم 10 هسه غمضوا فتحوا تقولون ها شيخنا نحتفل لو لا تكون انتم
شيخنا
الاحتفال هو يصير يوم الخميس اخر درسين او نشوف الخميس نوقف الدوام يعني او درسين انتم بس تعطون خطه تعطون فد ورقه عمل تعطون فد شيء احنا مادة قدر احنا المادة قد مو نركض بها اركاب رقم واحد اثنين بالنسبه للحوادث التمهيدي، الكلام بالتمهيد غير الشفاء لوين؟
لا
مرحله ثانيه بعد ما يمشون السير، بس اهم شيء الاخوات خاصه بعض المواد ما يريد يصير يعني تقطيعي، يعني شلون مثلا خلينا نضرب مثال القطر، ولو احنا بدنا ناخذ قطر، القطر 73 محاضره مثلا او 75 يعني الستاندر، انا خال خطه على 75. بعد احنا اليوم اللي نعطل بهن اضطرارا احنا ما نحكي ويا الاستاذ، بس نحاسب اذا كان اكو بطء في سير الماده، اما اذا المشكله من يم التعطيل او الاداره ما لها دعوه الاستاذ. الخواد على ما يعني توسلنا الى الله ورجوا من الاخوات ان يدرسنا الف يا علي. وانت يمكن هسه بعض الاخوات يجن على مود يطن درسين ويروحن. اما انتم شلون ترتبوها يمكن؟ يمي الاستاذات يعني مو يمي انا، ماكو شيء يمي. انا لا افرضت استاذه ولا قلت الا الدرس اليوم هيجي ولا كذا، صحيح؟ شو سوى؟ فالاخوات بنقول لهم يابا انتم اول شيء تسالفوا ويا الاستاذات يابا هيك وكذا وكذا، شفت الاستاذات تماما ساديها ومنغلقه، روح على الطالبات قول لهم يابا كذا وكذا وكذا، شو نسوي؟ فن الممكن.
شيخنا الطالبات
يقولون احنا عندنا عبادات
ومعاملات
سلبيه وعندنا
عقائد
ثلاثه.
زين. فدرس العقائد جاي من سلبيه، اصلا
سلبيه.
سلبيه اي. زين، يقولوا ليش
معاملات اضافه لخصوم العقائد. هم ياخذون ثلاثه عبادات لو لا؟
لا معاملات.
لا ادري عبادات ايش قد ياخذون؟ ياخذون ثلاثه معاملات؟
اثنين.
ادري اثنين تريدون يسوون ثلاثه؟
يردون ثلاثه.
الصفات السلبيه ببدايه المعرفه غير؟ الثاني ادري مهم، راح ارجع ما قلت لك اتكلم، المفروض ان الخوات الله يحفظهم الاستاذات مسويات خطه عمل. انتم يا اخواتي ما تاخذ وقت تكونوا راح يسهل اذان او اقول للدريس يا اذان، سووا خطه عمل. يعني هسه انت تقولي لي واصلين للصفات السلبيه، هسه سيدي الاخت اللي تعطي بدايه معرفه قولها شنو الخطه الدرسيه مالتك؟ كم درس حاسبه؟ كم اسبوع نداوم؟ شو وقت تخلصين؟ ليش بعد عندنا النبوة وعندنا الإمامة؟ بداية المعرفة طبعا جديدة؟
اي اكو حد فيها
فهم يشوفون المادة كلش قليلة عن ورا الفاتورة. هسه انت
ارجو يعني شيخ انا طلع امر اليوم انا مناقشته اليوم راح يجينا احنا هسه امتحانات نمشي لحد
الامتحان
نمشي عقائد بدايه المعرفه. زين. والله
نخلص
امتحان
نعطي لهم
درس العبادات.
كيف؟ المعاملات على يلا احنا يعني اهم شيء المعاملات يعني منا نكون النهايه رجب بعد ماكو دروس، لان يعني نكون نحول الى سبل السلام او منهج بعد، يعني المفروض الان ايش ياخذون هم؟ ما ايش ياخذون الان؟
صلاه
قويه. اي بعد ايش اسمه ياخذون معاملات صحيح؟
صحيح.
لا لا نكمل. انا اسال الان مدرسه المعاملات، كم مساله الان عندك بالمعاملات؟ 200 لو 250 ما تدرون كم مساله
تقريبا 7
7 مسائل الى 8. طيب فالمفروض انتم 30 درس تخلصون معاملات، اذا على اثنين بالاسبوع المفروض 15 اسبوع. المفروض. فانتم حسبوها هيك، تلحقون عليها البرنامج طبعا، خلوا العطل والكتاب والترتيبات، طبعا درس اخر ضيفوا ما عندي مشكله، ضيفوا درس اخر. وشيلوا من العقائد باعتبار بدايه المعرفه راح تستمر وياهم كل الثاني. بس انا اريد المعاملات تخلص من وقت على مود نطب على سبل السلام او المنهج. يلا خلاص في التراجع.
استاذ
احنا واجهنا نفس المشكله من كنا من نفس المراحل عند
التقطيع في المنهج، في نوصل الى
بعد كم كتاب؟
عندي
كتاب النفاق، عندي ورد وكتاب الطلاق، كل هاي يحتاجوا. لا انا اريد كم نوع عملات، انا اريد زلمه عبادات، عبادات وين وصلوا الان؟ استاذ من عبادات منهج ولا؟ ادري وين يعني منهج ولا صراط؟
صراط.
اي متاخرين
اخوان. لان شفنا خوات تعطي مقدم واجب نعطيهم اياها كلها.
شنو شنو؟
يكملون معاملات ورا ان شاء الله تعطي يعني مشوار بعد اخذ منهج
الشيء تضيف درس آخر ثالث خلال هذه الفترة. يعني إحنا عندنا بعد ست أسابيع عندنا ضيفوا على ست دروس إضافية، وعندكم 12 المفروض 18 محاضرة، إذا على سبعة المفروض 100 مسألة راح تطون، فأنتوا حسبوا مضافر حسبوا 100 مسألة تخلصون لو ما تخلصون إن شاء الله. يعني أنا ضمن خطي المفروض أنها ترجب إحنا نداوم يعني الحد 25 رجب اللي هو استشهاد باب الحوائج سلام الله عليه لعله، فانتوا حسبوا الحساب وضيفوا على الدرس وخلوا بداية المعرفة درسين ان شاء الله. ماكو شيء. ها؟
بداية
خمس. اي فضيفوا درسه يعني مثل ما قلت، مثل ما قلت المعاملات سووا ثلاثة نخبة. حطوا غير طلب له هذا الطلب.
له
هذا. اي جيت؟ يعني. هذا بعد افتحنا غير مطلب.
ايوه
شفنا مو احنا بعدها اذا اعطيناهم ماده اكثر هم راح يرجعون يقولون. هسه نختصر لهم الماده، مو مشكله هسه بعدين يشوفوا شلون، احنا اريد يكملون الماده ثم بعد ذلك نطالبهم بالامتحان. انا عندي هسه اهم شيء يفهمون الماده ويكملون الصراط القويم، لان صار عن الصراط القويم يعني وايد صار. يعني فترة هو صار صحيح؟ اي لا لا انا مو بس هاي والعبادات يعني من العام غير بدينا عبادات وياهم.
لا شفنا
احكام الاسلام وبعدين انتقلنا صلاة احكام الاسلام انتقلنا بسنة كاملة باربعة
تمهيد
هسه احنا هذه شوية الاشكالية ان شاء الله راح ان شاء الله لعله يعني صار ضمن البرنامج ولو الوقت طبل عن ما ادرس. المهم صار الفكرة اللي ببالي خليته تطمن عليها، يعني عادة ثلاثة شهور أو أربعة من صفر ربيع عفوا شوال بالقعدة ذي الحجة يعني تصير الفترة مال الدورة التمهيدية أو محرم لحد محرم أو صفر يمتحنون ويكملون يعني هاي الدورة الجديدة بعد هاي الدورة. نركب بالسنة الدراسية مالتنا بربيع سنة جديدة مرحلة أولى يعني بعد ما يصير تداخل إن شاء الله تعالى. اي لا هو راح انزل ان شاء الله بس اذا خلص من المرحله التمهيدي وخلال شهر شعبان وشهر رمضان يعني قناه النعيم وكذلك الاعلانات الخواتي والفارتات دوره تمهيديه جديده ان شاء الله. نتوكل على الله بالدرس. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وال محمد وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا ارحم الراحمين، توكلت على الله العظيم. كان الكلام في المقولات العشر، وقلنا المقولات العشر هي عباره عن اجناس عاليه، وهذه الاجناس العاليه لا جنس فوقها، وكل الماهيات ترجع الى هذه الاجناس العشر العاليه. وقلنا كذلك تسمى هذه وقلنا تسمى بالمعقولات باعتبارها معاني كليه، وقسمنا المعقولات وقلنا هذه عباره عن معقولات اوليه ماهويه وهي بسيطه غير مركبه، وسميت بالمقولات لانها تقع في مرتبه شنو؟ المحمول. وبعد ذلك بينا انه الماهيه اما ان تكون في الخارج، اما ان تحتاج الى موضوع او لا تحتاج الى موضوع، اما ان توجد لا في موضوع فهي الجوهر، او توجد في موضوع فهي شنو؟ العرض. ولذلك قلنا الماهيه تنقسم الى جوهر والى عرض. وقلنا المقولات العشره منها مقوله الجوهر مقوله واحده، وتسع مقولات من المقولات العرضيه. وتكلمنا في الدرس الماضي عن مقولة الجوهر وقلنا لها خمسة أنواع، وبينا أن الجوهر إما يعني ينقسم إلى العقل والنفس والمادة والصورة والجسيم. كل هذا الكلام تم في الدرس الماضي، وهذه مراجعة سريعة لما مضى. طبعا أخذنا الآن الجوهر، راح نتحول إلى مقولة العرض. الفئة الثانية من المقولات هي المقولات العرضية، والمقولات العرضية هي مقولات شنو؟ تسك، يعني تسك مقولات. نقسمها طبعا، نقول المقولات إما أن تكون مقولة جوهر أو مقولة عرض، أي المقولات العرضية. والمقولات العرضية إما أن تكون نسبية أو غير نسبية. إذن هاي المقولات العرضية إما أن تكون نسبية أو غير نسبية. النسبية وغير النسبية عددها 9 مقولات. هذه المقولات 9 تشمل مقولة الأين ومقولة المتى. طبعا هذه كلها ماهيات، كلها ماهيات ومعاني كلية. مقولة الأين ومقولة المتى والوضع والملك والإضافة والفعل والانفعال والكم والكيف. إذن هذه هي مقولات 9 عرضية، سوف نتناولها بسرعة بما يسمح الوقت والمقام. أولا نبتدئ بالمقولات العرضية غير النسبية. أول شيء نبين شنو النسبية. المقولات العرضية النسبية هي تلك المقولات التي يعني تنتزع لنسبة بين أمرين، لأن كل هذه المقولات أول شيء نحكي إحنا وين المقولات العرضية النسبية، راح نبينها أول شيء هي شنو اللي هن 7: الأين والمتى والجدة والإضافة والوضع والانفعال. هذه مقولات عرضية نسبية. سؤال: لماذا تسمى بالمقولات النسبية؟ الجواب: لأنها عبارة عن هيئة ونسبة. ولذلك في التعريف مالتها في كل واحدة من ذني نقول هي عبارة عن هيئة حاصلة من نسبة كذا إلى كذا. أي تعريف ده؟ فلما نقول لماذا نسمى المقولات النسبية، نقول عبارة عن هيئات طبعا عرضية وهي حاصلة من نسبة كذا إلى كذا. فلما نأتي إلى الأين، مقولة الأين وهي مقولة عرضية، نعرفها ونقول هي هيئة حاصلة من نسبة الشيء شنو إلى المكان. فإذا نسبنا الشيء إلى المكان انتزع الذهن مفهوم أولي أين. إذا نسبنا الشيء إلى الزمان انتزع الذهن مفهوم شنو متى. وبالتالي عبارة هذه المقولات 7 المذكورة: الأين، المتى، الجدة، الإضافة، الوضع، الفعل، الانفعال. كل هذه عبارة عن مقولات شنو نسبية، لأنها تمثل نسبة بين أمرين وتنتزع، وعبارة عن هيئات، وكلها مقولات وماهيات عرضية. هذا رقم 1. مقولة الأين طبعا راح نمشي عليها بسرعة، ما نتأثر كثيرا، المفروض شوية بس احنا نريد نكمل. مقولة الأين هي عبارة عن هيئة حاصلة من نسبة شيء إلى مكان معين. إذا كتاب موجود في مكان معين، كتاب وموضوع، أنا أنتزع أقول أين الكتاب. هاي مقولة الأين هي عبارة عن هيئة حاصلة من وجود ذلك الكتاب في ذلك المكان. فأقول شنو؟ هل الهيئة الحاصلة من نسبة الكتاب إلى المنضدة تسمى بمقولة شنو الأين، وهي مقولة عرضية وما هي من الماهيات. مثلا الماء، مثال ماء موجود وين؟ في الكوز. أقول أين الماء، لأن أنا أنظر إلى الماء من جهة وأنظر إلى الكوز شنو من جهة، ثم أنسب الماء وين؟ إلى الكوز. وجود الماء إلى الكوز فتكون نسبة وهيئة بين الماء والكوز. ولا في الخارج أنا أنظر شنو؟ أكو ماء اللي هو جوهر، وكوز اللي هو كذلك جوهر. أنظر النسبة بين هذين الأمرين فأنتزع مفهوم شنو؟ الأين. أقول أين يوجد الماء؟ الجواب الماء في الكوز. أو الأب أو أبوك في البيت. أنظر إلى الأب وأنظر إلى البيت والنسبة بينهما نسبة وجود الأب في البيت، أقول من مقولة الأين. ثانيا مقولة المتى، طبعا بسرعة رح نجري، أما إن شاء الله تعالى في دراسة أعلى راح يكون فد وقوف طويل عند هذه المقولات وإشكالات كثيرة. مقولة المتى كذلك هي مقولة عرضية نسبية وهيئة حاصلة من نسبة شيء إلى الزمان. مثلا قتل الحسين في كربلاء من نسبة قتل الحسين عليه السلام إلى مقولة الأيام. لا نقول قتل الحسين في سنة مثلا 61 هجرية، فنقول هذه قتل الحسين بنسبة إلى 61، نقول متى، هذه مقولة المتى. أو مطرت السماء أو نزل المطر في الساعة العاشرة، أنا راح أنسب نزول المطر إلى الساعة العاشرة وأخذ قد مقولة عرضية ونسبة وهيئة تكون منتزعة من نسبة نزول المطر إلى الوقت المعين فأنتزع مقولة شنو؟ المتى. وهكذا بقية المقولات كلها مقولات عرضية. ثالثا مقولة الوضع. مقولة الوضع هي عبارة عن هم كذلك هيئة ونسبة حاصلة، ولكن من ما حاصلة؟ هذه عبارة عن نسبة حاصلة من المركب المتكون من الأجزاء، فإنني لو نظرت إلى أجزاء ذلك المركب بعضها إلى البعض الآخر ثم نسبت هذه الأجزاء أو المجموع يعني المركب إلى الخارج تكون شنو؟ ما يسمى بهيئة الواضع. هيئة شنو؟ الواضع. ومقولة شنو؟ الواضع. فالواضع مقولة من المقولات، مثلا الجلوس أو القيام أو النوم، فإننا في هكذا هيئات وأوضاع هي عبارة عن نسبة أجزاء إلى بعضها البعض ثم ملاحظة المركب المتكون من هذه الأجزاء ونسبة شنو إلى الخارج. هذا نسبة المجموع المركب من الأجزاء بعد لحاظ الأجزاء إلى الخارج يسمى بمقولة الواضع. مقولة شنو؟ الواضع. مثلا جلوسك أنت تباوع هيئة الجلوس أجزاء تنسبها إلى الخارج يقتنص الذهن مقولة تسمى بمقولة الواضع، مثل الجلوس مثل القيام مثل النوم إلى آخره من الوضعيات الخارجية التي هي عبارة عن أجزاء بمركب يقاس إلى الخارج. أربعة مقولة الملك. مقولة الملك أو تسمى بمقولة الجدل، فلا ننسى كل هذه المقولات مقولات عربية. هذه هيئة ونسبة حاصلة بين محيط ومحاط، محيط ومحاط. مثلا الإنسان لابس للعباءة، العباءة محيطة والإنسان محاط بها، هذه النسبة الحاصلة بين العباءة والإنسان جسد الإنسان يسمى من مقولة الجدي. أو مثال آخر يضرب بالمقام يعني الجورب الذي يحيط بالقدم، فكذلك أكو نسبة شنو جدة ونسبة شنو ملك، نسبة الملك أو الجدة. أو أجلكم الله التنقل بالحذاء، أن الحذاء أو التقمص أو غير ذلك. ننظر إلى طرفين، طرف محيط هو الذي يحيط وطرف محاط، النسبة بينهما تسمى بالجدة أو تسمى بالميل، وهي مقولة من المقولات الخارجية العرضية وما هي من الماهيات يقتنصها الذهن. رابعا أو خامسا مقولة الإضافة. مقولة الإضافة هي فكرة صغيرة الآن، هي عبارة عن تكرر النسبة بين الطرفين، مو كل ما تكون نسبة هي إضافة، لا، إنما النسبة بين الطرفين إذا تكررت من الطرفين سميت بمقولة شنو؟ الإضافة، أو يسموها الإضافة المقولية. مثل الأبوة، هاي الأبوة معنى انتزاعي ماهوي، ما هي من المعيات، تنتزع من خلال ملاحظة نسبة الأب المن إلى الإبن ونسبة الإبن المن إلى الأب. فهنا يوجد تكرر بالنسبة لو ما يوجد تكرر بالنسبة؟ نعم، تكرر بالنسبة من الطرفين، الأب إلى الإبن والإبن إلى الأب، ثم بعد ذلك اقتنص المقولة بينهما فتسمى بمقولة شنو؟ الإضافة، أو يسمونها بالإضافة المقولية. وشرطها تكرر النسبة بين الطرفين، لأن أدنى نوع آخر من النسبة ومن الإضافة يكون تكون النسبة من طرف واحد لا تسمى بالإضافة المقولية، تترك إلى دراسة الأعلى إن شاء الله. إذن صار عندنا مقولة الأين، المتى، الوضع، الملك أو الجدار، ومقولة الإضافة. آخر مقولتين الدنيا المقولات النسبية اللي هي عبارة عن مقولات عرضية وماهيات عرضية ونسب بين أمرين، مقولة الفعل ومقولة شنو الانفعال. مقولة الفعل هو النظر إلى المؤثر من خلال تأثيره. فإذا وضعت ماء مثلا، ماء في قدر، أنا أدي الدماء موجود في قدر وده يغلي، فأنا أنظر أكو ماء وغليان ونار، فأدي نار وماء وغليان، أقول النار فعلت الغليان بمن؟ بالنار، بالماء عفوا. النار فعلت الغليان بمن؟ بالماء. هذا الانتزاع مال الغليان اللي هو عبارة عن مقولة فعل بلحاظ الفاعل، يعني الفاعل أثر الغليان بالماء يسمى مقولة فعل. وكذلك هو نسبة يعني تسخين، هاي التسخين نسبة تسخين النار، النار إلى الماء، هاي نسبة التسخين أسميها مقولة الفعل، أي أن النار فعلت التسخين بمن؟ بالماء. فهي هيئة حاصلة من تأثير المؤثر. ما دام يؤثر، ما دامت النار تسخن الماء، فأقول هذا مقولة فعل، يعني التسخين من مقولة الفعل، التجميد من مقولة الفعل. إذا نظرت إلى يعني درجة الحرارة المنخفضة مثلا وتجميد الماء وهكذا. أو المثال مالته قطع النجار خشبة، ما دام يقطع هذا قطع النجار فهو يفعل القاطع بالخشبة. هاي التأثير إلى هذا القاطع عبارة عن شنو؟ قطع الخشبة من قبل النجار، هاي من مقولة الفعل. في مقابلها شنو؟ مقولة شنو؟ الانفعال، وهو هيئة أم حاصلة ومنتزعة، ولكن مو بلحاظ تأثير المؤثر، وإنما بلحاظ تأثير شنو؟ المتأثر. فلو لاحظت الغليان بالنسبة إلى الماء، الماء تأثر، مو هو المؤثر، أسمها هاي مقولة الانفعال. فنفس المقولة بلحاظ نسبتها إلى الماء أقول هاي من مقولة شنو؟ الانفعال. ولذلك قطع النجار الخشبة ما دام يقطع من مقولة الفعل، ولكن ملاحظة انقطاع الخشبة، يعني ضفت القطع علما إلى الخشبة، ما دام يقطعها النجار فراح يصير من مقولة الانفعال. فباللحاظ مرة ألحظ الفاعل المؤثر، ومرة ألحظ المنفعل المتأثر، فيكون هناك عندي مقولة فعل ومقولة انفعال، وكلا المقولتين مقولات عرضية نسبية. هذا القسم الثاني من المقولات العرضية. المقولات العرضية إما نسبية أو غير نسبية. النسبية لابد من نسبة وعيئة وفي مقابلها بسرعة، يعني الوقت بعد أخذنا المقولات العرضية غير النسبية. المقولات العرضية غير النسبية هي إما أن تكون مقولة الكيف أو مقولة شنو؟ الكيف. لابد من التوقف عند الوقت. بعد عندنا مجال مو؟ أكبر مجال. مقولة الكيف ومقولة الكيف هي من المقولات المهمة جدا. طبعا أول شيء الكيف، الكيف هو مقولة من المقولات العرضية رقم واحد، وهو ما هي من الماهيات التسع، يعني الماهيات العرضية تسعة قسمناها إلى نسبية وغير نسبية. الغير نسبية اثنين، الكم والكيف. ننتقل إلى الكيف. الكيف ماذا يعرف؟ يقولون عرب جنع الكيف لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة شنو لذاته. أول شيء هو عرض، قلنا لأنه مقولات التس العرضية، وبالتالي هو عرض في مقابل الجوهر، لأنه مو جوهر، هذا كيف يعرض يحتاج إلى موضوع، وبالتالي هو عرض، وبالتالي هو ماهية عرضية، هي وماهية شنو عرضية. هذا القيد الأول، لا يقبل القسمة ولا النسبة. لماذا؟ لأن لا يقبل القسمة قيد احترازي لإخراجي كم الذي يقبل شنو القسمة الكيف لا يقبل القسمة بالذات وإنما الكم شنو يقبل شنو القسمة فهذا القيد الثاني لا يقبل القسمة نقول لماذا لا يقبل القسمة وذلك نقول في مقابل الكم لأن الكم يقبل القسمة سؤال بعد قليل سوف نبين إن شاء الله نقول هذه القسمة التي يقبلها الكم والتي لا يقبلها الكيف أي نوع من القسمة الجواب هي القسمة العقلية وليست القسمة الخارجية لأننا سوف نجد أن القسمة الخارجية سوف تنفي الكم القسمة الخارجية المتر لما نقطعه 50 سنتيم 50 سوف ينتفي المتر المتر الكمي إذا قطعه ولذلك عندما قلنا عرف في مقابل جوهر رقم واحد لا يقبل القسمة في مقابل من يقبل من هو القسمة اللي هو من هو الكم أما ولا النسبة وذلك حتى نميز المقولات العرضية النسبية عن غير النسبية فأخذنا المقولات العرضية النسبية شنو؟ قلنا الأين والمتى والجدر والإضافة والفعل والانفعال والوضع كل ذن المقولات السبعة قلنا هي عبارة عن نسبة شيء إلى شيء آخر أما هنا في الكيف ليس لدينا نسبة شيء إلى شيء آخر لا وإنما هو عرض ليس له علاقة بالنسبة وكذلك الكم عرض ليس له علاقة بمن؟ بالنسبة سؤال قلتم لا يقبل النسبة شنو لذاته الجواب لا يقبل النسبة لذاته لأنه يمكن أن يقبل النسبة ولكن شنو مو بالذات وإنما بمن بالعرض القسمة مرة أنا أقسم الشيء بذاته مرة أقسم الشيء من خلال شنو بالعرض فلو عرض الكيف على كم معين مثلا مسطرة متر ولونها أصفر الأصفار كيف محسوس فأنا لما أقول قطعت اللون الأصفر واقعا أنا قطعت اللون الأصفر لو قطعت الكم المتري للمسطرة قطعت الكم المتري ولكن الكم المتري ينسب إليه القطع أولا بالذات وثانيا هو بالعرض علما إلى الكيف ولذلك الكم عفوا الكيف لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته نسبة ماكو عرفناها وكذلك قسمة لا توجد بالذات أما بالعرض ممكن مسطرة لونها أصفر أقسمها أقول شنو قسمت اللون الأصفر أو قسمت المسطرة الصفراء وواقعا مو الكيف اللي قسمته وإنما قسمت منه الكم اللي هي المسطرة اللي هي بها سنتيمتر ولكن نسب إلى الكيف بصورة شنو عرضية إذن خلاصة الكلام الكيف هو عبارة عن عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة بالذات طبعا الكيف والكلام في الكيف وأنواع الكيف لأن الكيف توجد الكيفيات النفسانية والكميات والاستعدادية والمحسوسة أربع أقسام وكل واحدة شنو أقسامها لن نتعرض لها ولكن فقط نعرف أن مقولة الكيف مقولة ماهوية أولية عرضية تعريفها بينا مثل الاستقامة من الكيف الصلابة من الكيف أمرة الخجل كيف شجاعة كيف هذه كلها صفات كيفية وبعضها محسوس والمحسوس ينقسم إلى انقسامات متعددة لسنا في صددها جيد في مقابل نتكلم بالمقولات العرضية غير النسبية ما بها نسبة قلنا إما كم وإما شنو كيف كلامنا لحد الآن كان ديما بالكيف الآن نتكلم عليه منهم بسرعة نتكلم عن الكم الكم كذلك هو مقولة من المقولات العرضية الغير نسبية ولكن يقبل القسمة سؤال يقبل القسمة الحقيقية أم المتوهمة الجواب يقبل القسمة الوهمية العقلية المتر بذهنكم الآن يقبل القسمة لو ما يقبل القسمة يقبل لو ما يقبل يقبل فأنا أقدر أقسمه بذهني لو لا اقدر اتشمل، ولكن يبقى لو ما يبقى متر، يبقى يكون متر، ولكن اذا ذهبت الى الخارج وقسمت المتر فالمقولة الكمية المترية المئة سنتيمترية تبقى لو تفنى تفنى. ولذلك لما نقول يقبل القسمة نقصد من ذلك القسمة العقلية للقسمة الخارجية، لأن القسمة الخارجية تعدم الكم. تعدم شنو؟ الكم. إذن تعريف، خلينا نجي لتعريف الكم. يعرفون الكم عرض في مقابل الجوهر، يقبل القسمة العقلية الوهمية بالذات في مقابل القسمة شنو؟ الخارجية. شنو أنواع الكم؟ طبعا بسرعة ما نطيل. الكم يقسمونه إلى كم متصل وكم منفصل، ومن أمثلته الجسم والخط والسطح والزمان والعدد. هذه الأمثلة لمقولة الكم، كلها مقولات ومحمولات وكليات مئوية عرضية غير نسبية. هسه شنو أنواع السطح؟ الخط شنو؟ الجسم التعليمي؟ الزمان؟ قلنا لن نتعرض في هذه المرحلة السريعة إلى تفصيلات وإشكالات كثيرة جدا، وإنما نتركها إلى دراسة أعمق. الخلاصة من كل هذا الدرس الآن، لخص الكلام، نقول المقولات العرضية تسعة، إما أن تكون مقولات عرضية نسبية أو غير نسبية. والمقولات العرضية غير النسبية هنتكلم إما كيف وإما كم. فلدي مقولة الكم ولدي مقولة الكيف، وميزنا بينهما، وكل واحد شنو مصادقه. من مصادق مقولة الكم السطح، الخط، العدد، الزمان، والجسم التعليمي. طبعا الجسم التعليمي يختلف عن الجسم الطبيعي، هذا نشوفه بالخارج الآن. الأجسام يسموها أجسام طبيعية، ولكن الجسم التعليمي بس نقطة فكرة عنه، نقول فعلية الامتداد بال، هو دائما احنا ننسحب الى التبيان. المهم الجسم التعليمي هو نوع يعني من الجسم، وينظر اليه بفعلية امتداد بالانحاء الثلاثة فيسمى جسم تعليمي. اما هذا الجسم الخارجي اما يكون جسم طبيعي او صناعي. هذا اللي قدامنا اجسام طبيعية احنا نشوفه، واكو اجسام شنو صناعية. المهم ما ندخل بها. المهم هاي أمثلة الكم. أما أمثلة مقولة الكيف قلنا مثل الاستقامة، الصلابة، الحمرة، الصفرة، الشجاعة، هاي المقولات والكيفيات النفسانية وغير الكيفيات النفسانية، توجد أمثلة أخرى. أما المقولات العرضية وقلنا هي مقولات ماهوية أولية نسبية، قلنا هذه تتقوم بهيئة ونسبة بين طرفين، وتشمل مقولة الأين والمتى والوضع والجدل والإضافة والفعل والانفعال. لأن صار عندنا مقولات عرضية ومائيات عرضية، كل منها يطلق عليه، يعني نقول الكم عرضون، الكيف عرضون، الوضع عرضون، كل عرض. لأن إجابة صار عندنا تسعة ومقولة الجوهر واحدة، فتصير عندنا المقولات عاشر، وهي عبارة عن أجناس ماهوية عالية بسيطة تنتهي إليها كل المائيات. إلى هنا تم الكلام بالمقولات العشرة على نحو الاختصار والإجمال. الدرس القادم إن شاء الله ندخل بالمعقولات، انقسام المعقولات إلى أولية وثانوية، والثانوية إلى فلسفية ومنطقية. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.